بدينا أضاءت الجبينا أنوار العابدين أضاءت الجبينا وجه سطر نور نافع بخشوع وسكينة.
عبادة أخرى أيها الإخوة، يعني لو قلتها لكم الآن سترون حجم الفارق الشاسع جدا بين مراد الله عز وجل وبين ما نفهمه نحن وما نفعله. احنا بنعمل شيء يعني بعيد جدا عن آفاق العبادة التي تربي وتكون وتغير وتصوغ النفس. عبادة اسمها عبادة ستر العورة. تعالى كده اجلس امام اي واحد من العلماء يقول لك من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وستر العورة عورة الرجل من سرة الى الركبة، وعورة المرأة جميع جسدها الا وجهها وكفيها، وانه الصلاة اذا العورة انكشفت، وان هذا ايضا شرط في الطواف وشرط في السعي وشرط في الظهور أمام الناس. فيتعامل الناس مع هذا الموضوع على أنه شرط فقهي وأنه حكم شرعي بس. إنما لو تعمقنا وتدبرنا في هذا المعنى ستجدون أنها حالة احتياج إلى الله بالغة، حالة احتياج استغاثة بالله بالغة، حالة اضطرار أن يكون الله معك بالغة. لأن الشياطين إذا وجدت إنسانا لا يستر عورته فإن الشياطين تسيء إليه وتعبث به، لدرجة أن الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى مكان قضاء الحاجة أعزكم الله وأكرمكم فإن من السنة أن يقول قبل أن يدخل: اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بك، أحتمي بك، ألجأ إليك، أضرع إليك من ذكور الشياطين ومن إناث الشياطين. اللهم إني أعوذ بك من الخبث، وهذا نطقه الصحيح، من الخبث والخبائث. فأنت محتاج لكي للحظات من كشف العورة أن تلجأ إلى الله أن يحميك من ذكور الشياطين وإناثه. هو أنتوا شايفين الشياطين يا جماعة؟ نحن لا نرى الشياطين، بل الله عز وجل يقول عن الشيطان: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فأنت كيف ستعامل الشياطين؟ كيف ستعوذ منهم إلا بالله رب العالمين؟ فتشعر أنك محتاج إلى ستر العورة احتياجا لرب العالمين الذي يجعل هذا الأمر وقاية لك. وتجد أنك محتاج إلى، وهو ده الحقيقة في جميع أنواع التعامل مع الشيطان. يعني مثلا عندما تأتي السنة الشريفة وتقول لك لما المغرب يدن بيبدأ الليل، الليل شرعا يبدأ من أذان المغرب، لما المغرب يؤذن له أول تلت ساعة من الليل احجز ولادك عن اللعب، امنعهم يلعبوا، العيال الصغيرة ما يجروش ويروحوا وييجوا. هو العشر دقائق اللي هي من صلاة من أذان المغرب دي وقت تهيج فيه الشياطين، فتحجز أولادك حتى لا تصطدم بشيطان يفر أو شيطان يأتي. الله طب أنت شايف الشياطين؟ ولادك يرون الشياطين؟ إنما أنت محتاج إلى رب العالمين الذي تقول حتى عند قراءة القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألجأ إلى الله ليحميني من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فمسألة ستر العورة والتعوذ من الشيطان احتياج إلى الله. يا أخي معاملة حتى للملائكة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استحوا لما تبقوا لوحدكم في خلوة ليس معكم أحد لا تكشفوا أجسادكم، لا تتعروا، لا تكشفوا العورة، لا تكشفوا السوء، والعورة من العار والسوءة من السوء. قالوا فقال فإن معكم من لا يفارقكم بالليل والنهار إلا في وقت زي قضاء الحاجة أو عند الجماع يبقى بعيد، اللي هو الملائكة السفرة الكرام البررة. فأنت تعامل الملائكة التي تعيش معك في نفس على كتفيك، على كتفيك إلا لديه رقيب عتيد. تعامل الملائكة، فلو أنك منتهزا لفرصة خلوتك تعريت والعياذ بالله، فإن هذا لا يمكن أن يناسب معنى الحياة، لأن معك ملك كريم، ملك عابد لله، ملك بر، ملك من السفرة الكرام البررة. إذن أنت تعامل الملائكة، تعامل الشياطين، تحتاج إلى الله، بل تستحي من الله عز وجل. ستر العورة لما شرحه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، الصحابة رأوا أن المسألة مادية بحتة، أنا واحد لابس هدوم وبخرج للناس. طب يا رسول الله لو أن الواحد لوحده في البيت لا يراه الناس ولا يراه أحد، ما رأيك؟ هل هناك ما يمنع أن يتكشف؟ ما هو الملابس ماديا لكي تستر عورتي عن عين إنسان يراني، إنما أنا. قال فالله، يعني إذا خلوت فالله، الله الله أحق أن يستحيا منه. يعني في خلوتك تشعر بالحياء من الله عز وجل. لذلك هذا الحياء، أنا كلما تذكرت هذا تذكرت السيدة خديجة فيما روي عنها من أنها يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الوحي أول مرة وهو بيقول يا ترى شيطان رئي من الجن، أنا لمسني شياطين، أنا إيه الحكاية؟ فالسيدة خديجة رضي الله عنها عملت اختبار للملك، أنها قالت له طب لما ترى هذا الملك أخبرني. فلما جاء نزعت عنها طرحتها الخمار اللي على رأسها، فلما انكشف شعرها استحيا الملك وبعد، فقالت هذا ملك كريم، هذا ملك كريم، لأنه يستحي من العورة. لذلك أنت عندما تتعامل مع سترك، مع الستر، تعلم أنك تستحي من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لما تحبوا يا جماعة تستحيوا من الله، تستحوا من الله يعني استحيوا من الله حق الحياء. قالوا حق الحياء يا رسول الله؟ نحن نستحي من الله. قال ليس ذاك، إنما الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، الموت والبلى اللي هو يعني أن الجسد يبلى ينتهي يدوب يصير ترابا، ومن آثر الآخرة أضر، ومن ذكر الآخرة ترك زهرة الحياة الدنيا. يا سلام، يستحي من الله بأنه ما يغرقش في الدنيا، مش قاعد يأكل قد ما يقدر وينام على قد ما يقدر ويستمتع على قد ما يقدر، والمتعة دي والنظرة دي والسيجارة دي غرقان في المتعة، إنما إذا استشعر الآخرة والموت والدين والوقوف بين يدي الله ترك زهرة الحياة الدنيا، ليس غارقا في متع الدنيا، أدي الحياة. فالعبد يا إخواني اوعوا تتعاملوا مع العبادات على أنها آلة حسبة، يعني شروط الشرع الصلاة، الاتجاه إلى القبلة وستر العورة كويس مهم، وأنا شخصيا تخصصي الأصلي هو الفقه، لكن أقول لكم الفقه شيء، وأن تعلم جوهر العبادات لتغيرك، لتربيك، لتؤثر فيك، لتصير بالعبادة عبدا تقيا، لتصير بالعبادة عبدا زكيا يعني منقى مطهر، لتصير بالعبادة عبدا طيبا. يا جماعة كونوا طيبين، اعملوا معروف، كونوا طيبين، لتصير بالعبادة عبدا صالحا. لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا فقهت، إلا إذا علمت، إلا إذا أدركت ما أودعه الله في دواخل هذه العبادات من الأسرار ومن المعاني ومن الإدراكات. حينئذ يخشع قلبك وتخبت روحك وترق لرب العالمين وتشعر بقلب طهور نقي كريم مخبت ولا يفلح يوم القيامة إلا من أتى الله عز وجل بقلب سليم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نتعلم هذا. ويعني لعلي قبل أن أغادر هذا المثال أذكركم بأن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. ألا إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. أذكركم بقول النبي إن الإيمان والحياء قرناء جميعا، قرناء مقترنين مرتبطين ببعض، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، إذا واحد مشي هياخد معاه الثاني. الحياء والإيمان قرناء جميعا، فهي عبادة تعلم الحياء والأدب، ونسأل الله أن يرزقنا حسن الأدب مع الله رب العالمين.
أنوار العابدين أضاءت الجبين، أنوار العابدين أضاءت الجبين، وجه سطر نور لامع بخشوع وسكينة. أنوار العابدين أضاءت الجبين.